بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه صحيح البخاري باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
نعم، هكذا ترجم الإمام البخاري لهذا الباب، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إليها رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها، وتغسل شعر رأسه وترجله حال كونها حائضا في غرفتها. نعم.
قوله أخبرنا هشام، في رواية الأكثر أخبرني هشام بن عروة.
نعم.
وفي هذا الإسناد لطيفة، وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه،
يعني أن الراوي هو ابن جريج، تلميذه هشام وشيخه هشام، وهذا نوع يعني في الرواية لطيف. وتمنى الحافظ ابن حجر أن لو أشار إلى ذلك الإمام ابن الصلاح في مقدمته أو في مقدمته لعلوم الحديث، لأنه يعني أمر لطيف جدير بأن يذكر في هذا الباب. نعم.
ومثله هذا ابن جريج عن هشام، وعنه هشام، فالأعلى هو ابن عروة، والأدنى ابن يوسف،
يعني التلميذ هشام ابن يوسف والشيخ هشام ابن عروة. نعم.
وهو نوع أقبله ابن الصلاح،
لم يذكره في المقدمة، وكان الأجدر به أن يشير إليه.
قوله مجاورة أو مجاورة، أي
قوله مجاور في همز في تاء في الأخير.
لا،
قوله وهو مجاور. نعم.
قوله مجاور أي معتكف.
نعم.
وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل،
يعني وقد جاء بلفظ وهو معتكف في نسخة الصغاني، فكان من المناسب تفسير المجاور بالمعتكف.
وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا.
هنا الحديث أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها ترجل شعره وتمشطه، فدل ذلك على أن هذا يجوز في حق الحائط. وقاس هشام بن عروة أن هذا الأمر لو كانت المرأة على جنابة وهي في بيتها وطلب منها زوجها أن ترجل شعره أو تمشطه أو تغسل رأسه، كل ذلك جائز قياسا على الحائض، لأن الحائض والجنوب بمعنى واحد. نعم.
وهو جلي لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنوب،
وكأنه يقول إنه قياس أولوي لأن الحائض تستقذر أكثر مما تستقذر الجنوب. نعم.
وألحق الخدمة بالترجل،
وألحق الخدمة يعني كل خدمة يطلبها الزوج من المرأة تعملها له وإن كانت حائضا أو كانت جنبا، ألحقها قياسا على الترجل، والترجل بمعنى التمشيط. فإذا جاز للحائض أن تمشط زوجها فكذلك لها أن تقوم بخدمته بأي شيء كإطعامه أو الباسه او غير ذلك. نعم نعم. انا سامع، اقرا العباره يا عبد العزيز.
قوله مجاور اي معتكف، وثبت هذا التفسير في نسخه الصاغاني في الاصل، وحجره عائشه رضي الله عنها كانت ملاصقه للمسجد، والحق عروه الجنابه بالحيض قياسا.
نعم.
وهو جلي لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب.
نعم.
وألحق الخدمة بالترجيل.
بالترجيل. نعم، يعني قاسها على التمشيط والترجيل. نعم.
وفي الحديث دلالة على أن طهارة بدن الحائض عرقها،
على أن طهارة بدن الحائض وعرقها
وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف
إنما هي الجماع ومقدماته. نعم،
هي الجماع ومقدماته،
هذا الممنوع، هي الجماع ومقدماته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صفية رضي الله تعالى عنها زوجه في المسجد لما جاءت تزوره وكان معتكفا فيه. نعم.
وأن الحائض لا تدخل المسجد
لأنه إنما أمر عائشة أن ترجله وهي في غرفتها.
وقال ابن بطال فيه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقا تنقص الوضوء،
تنقض
الوضوء،
يعني أن هذا ليس دليلا لأن عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وما كان يرى أنه بترجيل عائشة لشعره ينتقض وضوءه.
كذا قال. ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء،
يعني هنا الحافظ كأنه يؤيد كلامه الإمام الشافعي ويرى أن ترجيل المرأة ولمس المرأة شعر الرجل ينقض الوضوء، لأن نقض الوضوء أثناء البقاء في المسجد أمر جائز، وإنما يلزمه الوضوء عند الصلاة، لكن متى دخل المسجد وجلس فيه وهو منتقض الوضوء لا يضره ذلك. ولعله بترجيل عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم شعره ينتقد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن الشافعية يذهبون إلى أن أي لمس للمرأة ينقض الوضوء، فكون المرأة ترجل شعره هذا أحد أساليب اللمس، فهو إذا ناقض للوضوء. نعم.
وليس في الحدث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة.
نعم. وليس
وليس في الحديث أنه
نعم.
عقب ذلك الفعل بالصلاة،
أنه عقب بذلك الفعل الصلاة، يعني أنه قام يصلي بعد أن رجل شعره، لأن الصلاة هي التي تستوجب الوضوء، أما أنه يبقى بعد أن ترجل شعره إلى أن يحين وقت الصلاة لا يضره. نعم.
وليس في الحديث أنه عقب ذلك عقب ذلك الفعل بالصلاة.
نعم، عقب ذلك الفعل هو الترجيل بالصلاة.
وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء، والله أعلم.
هذا ما ذهب إليه. نعم.
ثلاثة، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
نعم.
حديث 297. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن زكين سمع زهيرا عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
هذا الحديث، هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رواية معلقة وهي رواية أبي وائل أنه كان يرسل خادمه إلى أبي رزين وأنها تحمل له المصحف من علاقته وهي حائض، ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها. تكلم الحافظ وبين أن هذا الحديث المعلق وصل إسناده، وجه الاستدلال به أن هذه الخادم مع كونها حائض كانت تحمل المصحف لكن غير مباشر، يعني لا تمسه مسا مباشرا وإنما تحمله من علاقته، يعني من الخيط أو الحبل الذي يربط به المصحف، فهي إذن وإن حملت المصحف لكنها لم تمسه مباشرة، وهذا وجه الاستدلال فيه أن مس المصحف الممنوع بالنسبة للحائط هو المس المباشر، لكن إن كان مسا بواسطة ومسا بحائل فلا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم، اقرأ.
قال المحقق: الحديث 297 طرفه في 7549.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائط الحجر بفتح
الفتح المهملة، الحجر والحجر، نعم،
بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله.
الحجر
قوله وكان أبو وائل هو التابعي المشهور صاحب ابن مسعود رضي الله عنه، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح،
يعني في كتابه المصنف، وصله ابن أبي شيبة في كتاب المصنف بإسناد صحيح، نعم.
قوله ويرسل خادمه أي جاريته،
جاريته
أو جاريته، والخادم يطلق على الذكر والأنثى. قوله
لأن اسم فاعل من خدمة يشمل الذكر والأنثى.
قوله إلى أبي رزين هو التابعي المشهور أيضا. قوله بعلاقته بكسر العين أي الخيط الذي يربط به كيس
المصحف، يعني
وذلك مصير منهما،
وذلك مصير منهما،
وذلك مصير منهما إلى جواز حمل الحائط المصحف،
لكن غير مباشر، نعم،
لكن من غير مسه،
من غير مسه مسا مباشرا.
ومناسبته لحديث عائشة رضي الله عنها من جهة أنه نظر حمل الحائط العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائط المؤمن.
أين العبارة؟
ومناسبته لحديث عائشة رضي الله عنها من جهة أنه نظر،
أكذا عندكم نظر
أو نظر؟
نظر، نعم. ومعنى نظر يعني قاس،
أيوة،
قاس حمل هذه الجارية لهذا المصحف من علاقته بحالة عائشة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها والنبي يحفظ القرآن، فكأن حملت المصحف بواسطة كما حملته هذه الجارية بواسطة، يعني قاسة، نظر هنا بمعنى قاسة، واضح؟
واضح يا شيخ، جزاك الله خير. ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه نظر حمل الحائط العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائط المؤمن،
لأن هي حملت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يحفظ القرآن، فحملها له لم يكن حملا للمصحف مباشرة وإنما بواسطة، نعم،
الذي يحفظ القرآن لأنه حامله في جوفه، وهو موافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بين الحمل مخل بالتعظيم،
ومنع الجمهور ذلك
وفرقوا بأن الحمل مخل بالتعظيم،
يعني أن حمل المصحف من الحائط يخل بتعظيم المصحف، لكن الذي عليه غير الحنفية أو الذي ذهب إليه غير الحنفية لا يظهر فيه هذا الإخلال بالمصحف، نعم.
والاتكاء لا يسمى في العرف حملا،
يعني أن النبي إنما اتكأ على فخذها رضي الله عنها، وهذا لا يسمى حمل. نعم، يعني القياس غير مضطرد.
قوله سمع زهيرا هو ابن معاوية الجعفي ومنصور ابن صفية منسوب إلى أمه لشهرتها، وهو منصور ابن عبد الرحمن الحجبي.
نعم.
وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان من صغار الصحابة. قوله ثم يقرأ القرآن،
يعني وهو متكئ في حجرها.
وللمصنف في التوحيد كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائط.
يعني وللإمام البخاري أورد في كتاب التوحيد هذا الحديث، وكان أكثر صراحة، حيث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن حال كونها حائضة. نعم، ولا يضره ذلك.
فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها،
وضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها، وهو أنه يجوز يعني ملامسة الحائض، وقرب دنوه منها وقربه منها أثناء قراءته القرآن ولا يضر ذلك.
قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها.
نعم.
وفيه جواز ملامسة الحائض، وأن ذات
يعني فيه جواز أن يلامس الإنسان الطاهر أن يلامس الحائض حال كونه حائضا وإن كان منشغلا بقراءة القرآن.
وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة،
وأن ذاتها
وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة.
يعني الأصل، لكن الممنوع إذا كان يلامس محل الحيض أو نجاسة أو ثياب الحيض أو ثوب الحيض. نعم.
وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة.
نعم، لأن النبي كان يقرأ وهو في رأسه في حجر عائشة وهي حائض.
قاله النووي.
نعم.
وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة،
يعني إذا كان الإنسان مريض ويحتاج إلى من يعينه في صلاته في ركوعه وفي سجوده ولم يكن إلا حائض تعينه على ذلك، فهذا لا بأس به، شريطته ألا يباشر ثياب الحيض أو موضع الحيض. نعم.
قاله القرطبي. أربعة، باب من سمى النفاس حيضا، حديث 298. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام.
مكي بن إبراهيم هذا من كبار الشيوخ الإمام البخاري، بل من يعني أعلاهم، وسنده عالي، وكل ثلاثيات الإمام البخاري أو أغلبها مروية عن طريق المكي بن إبراهيم، فإن رواياته أو فإن رواياته ثلاثية السند من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط،
يعني إذ نزل علي دم الحيض،
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة،
يعني في الغطاء اللي يتغطى به وهي بقربه، ولم ير في ذلك بأسا واستقذارا. والمناسبة هنا، مناسبة الحديث للترجمة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أنفست، حيث سمى نزول دم الحيض عليها سماه بالنفاس. وعلماء اللغة والحديث يطلقون لفظة النفاس على الحيض، وبعضهم يفرق بين الحيض والولادة، فإن كان الدم الذي ينزل عند الولادة يسمى، يقولون له دم نفاس، وأما الدم الذي ينزل بغير ولادة يسمونه حيض، فيعبرون عنه بالحيض. وبعضهم يفرق بينهما بأن ما ينزل في الحيض يقال له نفس باستعمال الفعل المجهول، فعل من لم يسمى فاعله، نفستي. وإن كان دم ولادة فيقال نفست بالفعل المبني للمعلوم، أو العكس كما سيبينه. نعم، اقرأ.
قال المحقق جزاه الله خيرا، الحديث 298 أطرافه فيه 322 323 1929،
يعني ساقه في ثلاث مواضع.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب من سمى النفاس حيضا. قيل هذه الترجمة مقلوبة، لأن حقها أن يقول من سمى الحيض نفاسا، وقيل يحمل على التقديم والتأخير، والتقدير من سمى حيضا النفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله من سمى من أطلق لفظ النفاس على الحيض، فيطابق فيه الخبر بغير تكلف،
يعني فيكون الخبر مطابقا للترجمة.
قال المهلب وغيره: لما لم يجد المصنف نصا على شرطه في النفساء، وجد تسمية الحيض نفاسا في هذا الحديث، فهم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض، وتعقب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم، وقد نازع الخطابي في التسوية بينهما من حيث الاشتقاق كما سيأتي.
نعم.
وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النفاس هو الأصل، وأن تسمية الدم الخارج في تسمية الدم الخارج،
وأنه أصل في تسمية الدم الخارج. كل دم يخرج يقال له نفاس، سواء كان مع الولادة أو غير الولادة.
والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأول، وعبرت أم سلمة بالثاني.
نعم.
فالترجمة على هذا مطابق لما عبرت به أم سلمة، والله أعلم.
حيث سمت النفاس عبرت به عن الحيض.
قوله حدثنا هشام هو الدستوائي.
والدستوائي، نعم.
قوله عن أبي سلمة في رواية مسلم حدثني أبو سلمة،
يعني صرح فيه بالسماع، فاندفعت تهمته التدليس.
أخرجها من طريق معاذ ابن هشام عن أبيه. قوله مضطجعة بالرفع ويجوز النصب.
مضطجع أو مضطجعا، نعم.
قوله في خميصة بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة، كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره.
يكون يعني سواء كان يستخدم من الصوف ويستخدم من غير الصوف، يسمى بالخميصة.
ولم أرى في شيء من طرقه بلفظ خميصة إلا في هذه الرواية،
وفي غيرها خميلة.
وأصحاب يحيى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة.
والخميلة مأخوذة من الثوب الخمل، يعني الثوب الذي له أطراف وله يعني أطراف بارزة. نعم.
قالوا خميلة باللام بدل الصاد،
بدل الخميصة، وكلتاهما أنواع من أنواع القماش.
وهو موافق لما في آخر الحديث، قيل الخميلة القطيفة.
نعم.
وقيل الطنفسة،
وقيل الطنفسة،
قيل الطنفسة. وقال الخليل الخميلة ثوب له خمل،
له خمل يعني مثل القطيفة. نعم.
أي هدب.
نعم.
وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة،
كلاهما نوع واحد.
فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب،
فتسمى خميصة وتسمى خميلة.
قوله فانسللت بلامين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة،
يعني فانسلت رضي الله عنها، يعني سحبت نفسها من الرداء أو من الخميلة خوفا من أن يعني يتسرب شيء من دمها أو يستقذره النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أرادت أن تذهب وأن تلبس لباس حيضها، يعني اللباس الذي يستر والذي يمنع من تسرب الحيض، ثم تعود وتنام. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم من سلالها سأل عن السبب، قال لها لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض، قالت نعم.
أي ذهبت في خفية. زاد المصنف في رواية شيبان عن يحيى كما سيأتي قريبا. فخرجت منها أي من الخميصة. قال الإمام النووي رحمه الله كأنها خافت وصول شيء من دمها إليه،
لذلك أحبت أن تحتاط حتى لا تحرج النبي عليه الصلاة والسلام
أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها فذهبت،
يعني فيكون ذلك يعني غير مناسب ويتنافى مع حكم الشرعي،
فذهبت لتتأهب لذلك أو تقذرت نفسها ولم ترضها لمضاجعته
عليه الصلاة والسلام،
فلذلك أذن لها في العود،
يعني لما أخذت عليها ثيابها رخص لها بأن تعود وتتغطى بالخميصة التي كان يتغطى بها.
قوله ثياب حيضتي، ووقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معا،
حيضة وحيضة، ثياب حيضتي وثياب حيضتي، نعم.
ومعنى الفتح أخذت ثيابي التي ألبسها زمن الحيض،
لأنها كانت رضي الله عنها لها ثياب تلتبيها لما ينزل عليها الحيض، ولعلها مهيئة بحيث لا يتسرب منها الحيض إلى غيرها، نعم.
لأن الحيضة بالفتح هي الحيض،
نعم.
ومعنى الكسر أخذت ثيابي التي أعددتها لألبسها حال الحيض،
والكل المراد به أنها أخذت حيضتها في تجنيب أن يتسرب شيء من دم حيضها إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وجزم الخطابي برواية الكسر ورجحها الإمام النووي
حيضتها،
ورجح القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ حيضتي بغير تاء، أو حيضي،
لفظ حيضي، نعم،
بغير تاء،
نعم.
قوله أنفست، قال الخطابي أصل هذه الكلمة من النفس في
وهو من النفس، إيه من النفس،
من النفس وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس،
فمن النفاس يبنى على المجهول، ومن الحيض يبنى على المجهول، ومن الولادة يبنى على المعلوم.
فقالوا في الحيض نفستي بفتح النون،
نفستي
مشكل الشيخ، نفست، نفست بفتح النون،
فتح النون الأولى نفستي،
وفي الولادة بضمها
نفستي،
وهذا قول كثير من أهل اللغة
أن في الولادة يبنى على المجهول،
أيوة،
وفي الحيض يبنى على المعلوم.
لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال ويقال نفست المرأة في الحيض،
نعم،
والولادة،
نعم، يعني في الاثنين يقال نفست،
بضم النون فيهما نفست. وقد ثبت في روايتنا في الوجهين فتح النون وضمها،
نفست ونفست، نعم.
وفي الحديث جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في زحاف واحد،
الحديث يدل على ذلك، حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أم سلمة، وفعله أيضا مع غيرها من النساء، نعم.
واستحباب اتخاذ المرأة ثيابا للحيض غير ثيابها المعتادة.
يعني هذا مستحب لأنها أشارت إلى ذلك وأقرها النبي عليه, أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
وقد ترجم المصنف على ذلك كما سيأتي, وسيأتي الكلام على مباشرتها في الباب الذي بعده, باب 5, باب مباشرة الحائض.
حكم ذلك يعني.
حديث 299, قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كدانا جنوب. قال المحقق جزاه الله خيرا في 250, الأطراف 250, 261, 263, 273, 5956, 7339.
فالحديث كرره في أكثر من موضع لاختلاف المناسبات.
حديث 300, وكان يأمرني فأتزر.
نعم.
فأتزر فيباشرني وأنا حائض.
هذا حديث معلق هنا مذكور.
قال المحقق الحديث 300, طرفاه في 302 2030.
نعم.
قال 301, وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
وهذا الحديث مر بنا في أول الباب. نعم.
قال المحقق تقدم في 295, الأطراف 295, 296, 2028, 2029, 2031, 2046, 5925.
يعني ساقه في حوالي 7 مواضع.
حديث 302, قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها وأمرها أن تتزر على فور حيضتها ثم يباشرها.
نعم.
قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
نعم.
تابعه خالد وجرير عن الشيباني,
لأن الأحاديث كلها ذكرت هنا معلقة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 300, الأطراف 300 و2030. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب مباشرة الحائض, المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين.
نعم. يعني المماسة عن طريق البشرتين, بشرة الرجل وبشرة المرأة, يعني جسده, وليس المعاشرة وليس الوطأ.
لا الجماع.
نعم.
قوله حدثنا قبيصة بالقاف والصاد المهملة هو ابن عقبة, وسفيان هو الثوري, ومنصور هو ابن المعتمر، والإسناد كله إلى عائشة رضي الله عنها كوفيون. وتقدم الكلام على اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد في كتاب الغسل.
نعم.
قوله فأتزر،
يأمرني فأتزر،
كذا في روايتنا وغيرها بتشديد التاء المثنات بعد الهمزة.
فأتزر أو فأتزر. نعم.
وأصله فأتزر.
نعم.
بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثنى بوزن أفتعل.
نعم.
وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل أو
صاحب المفصل،
صاحب المفصل أنه خطأ.
نعم.
لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين، وحكاه الصغاني في مجمع في مجمع البحرين، وقال ابن مالك أنه مقصور على السماع، ومنه قراءة ابن محيص.
نعم.
فليؤدي الذي اؤتمن بالتشديد،
الذي اؤتمن أمانته. نعم.
والمراد بذلك أنه تشد
أنها تشدد
إزارها على وسطها.
أنها تشد إزارها على وسطها. نعم.
والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.